بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فباسمكم جميعا أشكر مكتب الدعوة والمكتب التعاوني في مدينة جدة الذين هيئوا ورتبوا لهذا اللقاء، وكذلك أشكر الأخوة القائمين على هذا المنبر العظيم من المنابر الموجودة في هذه المدينة الكبيرة، حيث عرف هذا المسجد كمنبر للدعوة إلى الله جل وعلا والإصلاح ونشر الخير، فجزى الله القائمين على هذا المركز وهذا المعلم في مسجد اثنيان، وكذلك من بنى هذا المسجد ومن قام وأشرف على شؤونه، أسأل الله أن يبارك فيهم أجمعين، وأن يبارك لمن أقامه في أهله وماله وأولاده. ولا يفوتني أن أشكر الأخوة في مسجد خالد بن الوليد، فقد كانت هذه الدروس كما تعلمون تلقى في ذاك المسجد منذ 4 سنوات، ولكن بتنسيق جديد رتب أن يلقى أو أن تلقى بعض الدروس في بعض المساجد، فكانت البداية بهذا المسجد، وحقيقة كان اختيارهم اختيارا موفقا، فهم أهل لذلك، وموقعه ومكانته وسعته واتساعه تهيئ هذا الأمر. وقد سرني هذا التعاون بين القائمين على مسجد خالد بن وليد في حي البساتين وبين الأخوة القائمين على هذا المسجد، وهذا نموذج آمل أن يحتذى في كثير من الأنشطة في التعاون بين البر والتقوى، وهو منطلق للتعاون بين المسلمين عموما والأخيار والصالحين في كل مكان، وبخاصة في هذا المكان الذي كما تعلمون أو في هذا البلد الذي هو بلد من بلاد الإسلام يضم الحرمين الشريفين وفيه بعث صلى الله عليه وسلم. فاتفاق الكلمة وبخاصة في هذه الأزمنة، وقد صوب العدو سهامه نحو بلادنا، وتعلمون ما يكاد لهذه البلاد منذ سنوات طويلة، وصمدت ووقفت بأهلها علمائها وولاة أمرها ضد هذه الحملات، ولكنها مع ظل الظروف والتقلبات الجديدة كما تعلمون في العالم، اعتبر المناوئون لهذه البلاد وأهلها أنها فرصة ليحققوا بعض أهدافهم، رد الله كيدهم في نحورهم، ولذلك اجتمعوا وتآلفوا لتحقيق بعض مآربهم الخاصة والعامة. فالواجب أن يتعاون الجميع، فالحرب الآن هي حرب للإسلام، حرب معلنة لم تعد سرا، فكل مسلم، لا أقول فقط في هذا البلد، أقول استهداف هذه البلاد ليس تعصبا، إنما أتعصب للحق، أقول يستهدف كل مسلم. لما؟ لأن هذه البلاد فيها كما تعلمون الحرم العظيم، هي الكعبة المشرفة، لا يتحقق ركن من أركان الإسلام إلا عن طريق المجيء لهذه البلاد، وهو ركن الحج والعمرة كما تعلمون. فاستهدافها إذن هو استهداف للإسلام نفسه ولأهل هذا البلد من الأخيار من أمثالكم والصالحين. هذا يقتضي منا أن تتحد كلمتنا وتتقوى صفوفنا. إذا كان أعداء الله قد اتحدت كلمتهم ووضعوا البرامج لما يريدون وخططوا منذ سنوات وعشرات السنوات من هذا الأمر، فالواجب لا تكافأ القوة إلا بقوة مثل. ومن أقوى ما يكافأ بذلك ويواجه هو اتحاد الصفوف، وقبل ذلك اتحاد القلوب، أن تتحد القلوب على طاعة الله جل وعلا، وعلى قطع الطريق لمن يريد أن يثير فتنة في هذا البلد. فالأمن أيها الأخوة ليست مهمة رجال الأمن فحسب. نعم، هم من أولى من يحافظوا على الأمن وهذا واجبهم، ولكن الأمن مطلب امتن الله جل وعلا على عباده وعلى كل مسلم. فلذلك كل منا يجب أن يكون رجل أمن بالمفهوم الشرعي لا المفهوم الاصطلاحي. المفهوم الشرعي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن العقيدة، أمن الفكر، أمن المال، الأمن الاجتماعي، الأمن البدني، الأمن القلبي، كلها تتعلق بالأمن. فإذا اختل ركن من هذه الأركان حدث الخلل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انظروا كيف ربط بين الأمن وبين رغد العيش، وهي منة عظيمة من الله جل وعلا. ومن خلال تدبر القرآن يا أحبتي، وأنا أدعو في كل لقاءات وبخاصة في مثل هذه اللقاءات إلى تدبر القرآن، ففيه النجاة، ففروا إلى الله. هناك علاقة وثيقة ورباط وثيق بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف والجوع. لا يرد ذكر الأمن إلا ويرد بعده مباشرة أو قريبا منه ذكر رغد العيش، ولا يرد الخوف إلا ويرد الجوع، فهما متلازمان في القرآن كله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وهذه دعوة لكم، دعوة لأهل مكة ومن حول مكة. وضرب الله مثلا مرة أخرى في مكة كما في سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، لاحظوا، مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذا نراه الآن في واقع مكة وما حول مكة، بلد آمن. انظر الذين يطوفون الآن وكأنك في الحج أو في العمرة، لو لم يكن آمنا لما جاء هؤلاء الناس. ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يدخل الواحد منا إلى أي سوق من الأسواق الكبيرة فيخاف والله، يتعدد النعم، بين نجد من حولنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ماذا حدث؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هكذا أمن مع رغد عيش، خوف مع قلة رزق. والآن أعداؤنا يحيطون بنا إحاطة مخيفة، فإن لم تتفق قلوبنا وتتحد كلمتنا على الحق فإنه ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعوذ بالله من هذا. أحبتي، الموضوع كما أشار أخي الشيخ في مقدمته هو: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هذا الموضوع لا يمكن أن أوفيه حقه ولا بعض حقه في هذه العجالة، ولكنه لعله ولكن الحديث قد يكون فتحا للموضوع وإشارة، والإشارة قد تغني عن العبارة، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار. هذه الآية في سورة نوح كما تعلمون: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. موضوعنا اليوم يتعلق بتعظيم الله جل وعلا، وتعظيم الله جل وعلا هو مفتاح الخير ومفتاح الأمن ومفتاح النجاة. فيقول نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. حديثنا اليوم عن تعظيم الله جل وعلا، وهو مضطرد في القرآن في مواضع عدة، لقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ويقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتجد في القرآن تركيزا على موضوع تعظيم الله جل وعلا وتقديره حق قدره جل وعلا، فهو مفتاح الخير والسعادة والنجاة والسلامة، وهو إجابة لكثير من الأسئلة التي يسألها الآباء والأمهات: كيف نحمي أبناءنا من هذه الشرور؟ وقد انفتح العالم أجمع على أبنائنا وبناتنا عبر هذه الأجهزة اليسيرة، أصبح العالم بين يدي أطفالنا، فكيف النجاة؟ تعظيم الله جل وعلا هو سلاح الأمن والنجاة. لذلك جئت أتحدث في الوقت المتاح بإذن الله حول هذا الموضوع، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. تعظيم شعائر الله جل وعلا الناس فيه على ثلاثة أقسام: هناك من غلا في تعظيم شعائر الله كمن يقدس أماكن مخصوصة ويبالغ في ذلك حتى ترون هذا في أثناء الحج مثلا، من يتمسح بالأحجار، ومن ربما يطوف ليس حول الكعبة فهذا مشروع، ولكن ربما يطوفون حول كما يقولون جبل الرحمة أو غيرها، فهم ينطلقون من تعظيم شعائر الله ولكنهم أخطأوا الطريق فغلوا وخرجوا عن الحد المطلوب. آخرون فرط في تعظيم شعائر الله فلا يعظمون الله ولا يعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون بيوت الله جل وعلا، ولا يعظمون شعائر الله. هؤلاء فرطوا وضيعوا وأهملوا. والوسط والحق هو الاعتدال في تعظيم شعائر الله كما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج الصحابة الكرام ومن جاء من بعدهم من السلف، هذا هو المنهج الحق. ولذلك تأتي هذه الآية العجيبة في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هناك لفتة تجدونها في آية نوح وفي آية الزمر عجيبة، وهي كلها ربطها بالقضايا الكونية كوسيلة من وسائل التعظيم. فتجد في سورة نوح يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ثم بدأ يعدد الآيات الكونية: خلق السماوات والأرض، فيتدل على عظمة الله ووجوب تقديره وتوقيره وتعظيمه سبحانه وتعالى. وفي سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض كلها، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، من انتقاصهم لقدره سبحانه وتعالى. هذا لو علاقة باب التعظيم. ألا تلاحظون أن هناك من يعظم الغرب، من يرى للغرب بنظرة إكبار؟ تسألوا ما سر هذه النظرة للغرب، أمريكا وغيرها؟ هو ما عندهم من اصطناعات وما عندهم من أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعظموها في قلوبهم ثم خضعوا للغرب بأفعاله، لأن التعظيم أيها الأخوة ليس مجرد اعتقاد نظري، إنما هو يجر إلى العمل. فلما عظموا الغرب لصناعاته وما أحدثه من ثورة في التكنولوجيا وغيرها والتقنية، قاموا واتبعوه. كما قال ابن خلدون رحمه الله: نظرية الغالب والمغلوب. فالمغلوب غالبا يقلد الغالب، ولو علموا أنه لا غالب إلا الله. وعظموا الله حق تعظيمه لعلموا أن حتى ما عند الغرب ليس إلا بفتح من الله جل وعلا، ويخلق ما لا تعلمون، فهو كله من الله جل وعلا. لكنهم أخذوا بأسباب التقدم المادي فأعطاهم الله من الدنيا، ولو أخذ بذلك المسلمون لحازوا أعظم من ذلك، لحصلوا على الدنيا والآخرة. الشاهد أن هذا الانبهار أدى إلى تعظيم الغرب، ثم إلى اتباع الغرب حتى في التشريع والثقافة والقوانين، كما لا أخفى على أمثاله. فهذا انتقاص من حق الله جل وعلا، ولذلك قال في آخر آية الزمر سبحانه وتعالى عما يشركون، فقد أشركوا معه غيره في حق التعظيم. لذلك ما معنى قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ كلها تدل على معنى واحد: ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم. وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته. فكل هذه الأقوال ترجع إلى تعظيم الله جل وعلا. فإذا امتلأت القلوب بحب الله جل وعلا وتعظيمه، سيحدث نتيجة طبيعية: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. كيف؟ إذا كانت الدولة، ولله المثل الأعلى، قوية جدا، لا يستطيع أحد أن يقرب من حدودها، لأنه يعرف أن هذه الدولة قوية، ولو قرب منها لبطشت به، ولا يستطيع أحد في داخلها أن يهرب منها إلا بإذن، لأنه قد يقبض عليه ويعاقب. فجاءت الآيتان وكلها في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وغالبا يأتي في باب الأوامر: تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها. وفي حدود النواهي كما في قايات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن كأنها دائرة، حدود الله، من في داخلها إياه أن يتعداها، ومن في خارجها إياه أن يقرب منها. وبهذا يستقيم الأمر ويستقيم الطريق، وهذا كله من تعظيم الله جل وعلا. يقول شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حول هذه الآيات: حدود الله نوعان: حدود تمنع من كان خارجها من الدخول بها، وهذه هي المحرمات، ويقال فلا تقربوها، كما قلت لكم قبل قليل في باب النواهي، لما نهى في موضوع الصيام عن قربان النساء وعن الإنسان صائم أو الأكل والشرب في نهار رمضان، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال النوع الثاني: حدود تمنع من كان فيها من الخروج منها، وهذه الواجبات، وقال فلا تعتدوها، كما بين في أحكام الطلاق. لما بين أحكام الطلاق قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الناس لو عظموا الله جل وعلا لما تعدوا حدوده. الآن كثير من المشكلات البيتية والأسرية لعدم تعظيم الله جل وعلا، كثير من مسائل الطلاق تعدي لحدود الله، يوقعون الطلاق البدعي ويوقعون أكثر من 3 طلاقات دفعة واحدة وإلى غير ذلك، لأنهم لم يعظموا الله جل وعلا ولم يلتزموا بحدوده جل وعلا. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، مرة أخرى كلها تدور على تعظيم الله جل وعلا. إذن نصل من هنا أيها الأحبة إلى أن هناك خللا في تعظيم الله جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هذه الآية يا أخوان تهز هزا والله، ما لكم؟ ما السبب؟ لماذا؟ وقد خلقكم أطوارا، بدأ بهم هم أعرابي لما سمع في سورة الذاريات، من يقرأ أول سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقبلها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: من أغضب الباري حتى حلف؟ الله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يحدث حق، لكن كفرهم وعنادهم وإصرارهم. ولذلك مرة أخرى تجدونها ترتبط بالقضايا المباشرة العينية، السماوات، أطوار، النفس، الرزق، كلها من أجل تعظيم الله جل وعلا. تعظيم الله جل وعلا يتعلق بأمور كثيرة، منها من مظاهر تعظيم الله: وكل منا يحاسب نفسه. تعظيم كلام الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنا ألاحظ أن هناك من يقرأ القرآن لكنك تشعر في بعض تصرفاته من غير أن يقصد، لأنه لو قصد ربما لوقع في الكفر والعياذ بالله. عدم تعظيم لهذا القرآن. تحدث بعض المظاهر لا أريد أن أذكرها بالتفصيل حتى لا تنشئ أسئلة لا يتسع الوقت للإجابة عليها، والكلام المجمل لا يناسب في بيان التفصيل، لكنك تلحظ من قراءته أو من وضعه للمصحف أنه لم يعظم هذا القرآن تعظيما عظيما. أعطي مثال يسير: يوم من الأيام، وهذه مع كل أسف حالة كثيرة، وأنا أقول نعم إنها عن جهل لكن يجب أن يعالج الجهل، يضع إنسان المصحف خلف ظهره تماما. فقلت له: يا أخي الكريم، أسألك بالله، هل يمكن أن تضع والدك خلفك تماما وشبه ملاصق؟ قال: أعوذ بالله، هذا غير تقدير. قلت: ليش؟ قال: هذا لا يعتبر، لا والد حقه البر أن يقدمه أمامه، ولا يمكن أضعه خلفي. قلت: أيهما أعظم، أبوك أو كلام الله جل وعلا؟ قال: قطعا كلام الله. قلت: لماذا تضعه خلفك؟ بل ربما تستند عليه. أين تعظيمك لكتاب الله جل وعلا؟ ولذلك العلماء يقولون: من وطئ المصحف قاصدا فقد كفر، أما غير قاصد يقع إنسان خطأ أو غير ذلك، لكن لو وطئه قاصدا لكفر، خرج من الإسلام. تعظيم كلام الله ليس فقط في المظهر، في الالتزام بأوامره جل وعلا. يقول شيخنا الشيخ الدوسري رحمه الله، سمعتها بأذن شيخ عبد الرحمن الدوسري، يقول: يأتي الإنسان آخر الليل عند الإشارة وهي حمراء فيقف، كل الشوارع الثلاثة الأخرى ما في أحد. طبعا هذا لا شك التزام بالنظام، ونحن لا يفهم منا أننا لا نرى الالتزام بالنظام، لأن ربما قطع الإشارة يؤدي هلاك نفس. لكن يقول: انظر، يقول: يقف حتى تضيء الإشارة، وقد يجد 2 أو 3 دقائق وهو يرى ما في أحد. لكن تقدير وتعظيم للأنظمة، ولا شك أن الأنظمة إذا كانت تحقق مصلحة مرادة، أنا أقول هنا، فلا شك يجب الالتزام بها كالإشارات وغيرها. لكن يقول: يمر، هكذا كلمة الشيخ من عند قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، يمشي 120 ولا حاسب. أين تعظيم كلام الله جل وعلا؟ يجد النهي عن الفساد، النهي عن الظلم. الآن بعض الناس يقول: أعوذ بالله، هذا النصيري الذي دعونا عليه قبل قليل، نسأل الله أن يحقق ما دعوته وما دعا المسلمون في هذا اليوم المبارك في صلاة الجمعة وغيرها، وأن يقر أعيننا بهلاكه كما هلك من قبله من الظالمين. ولقد ذكرني حتى أواصل شيخنا حفظ الله في قراءته بأمر عظيم جدا: ألم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ أحد رؤساء العرب الذين هلكوا وسقطوا كان يقسم أنه لن يسلم الحكم ولن يخرج من العاصمة ولن، وما هي والله إلا أيام، فإذا هو يهرب. فتذكرت قوله تعالى كما قرأ الشيخ: ولم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. أنت في بلد كان فيه فرعون وكيف أهلكه الله، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. تمكر لديك سليب مكر؟ فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر عظيم ومع ذلك ما نفعه. فلذلك أقول هنا عدم تعظيم أوامر الله في هذه القضايا، فلذلك ناشئ من عدم تعظيم القرآن. فأقول قد يقول قائل: لا نختلف أن هؤلاء الذين سقطوا من هؤلاء الحكام في تلك الدول لا يختلف إثنان في ظلمهم، لكن العجيب أن البعض يتكلم عن هذا وربما يلقي فيه درسا، ولكن يرجع إلى بيته ويظلم أولاده، يظلم زوجته، يظلم من تحت يده، يظلم العمال المساكين، لا يعطيهم حقوق. أي إدارة، شركة أو مؤسسة، تجد قد يمارس الظلم، كله ظلم. والله حرم الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والله لو عظم الله حق تعظيمه ما ظلمه. لو كان عنده موظفا، اسمعوني، وهو ابن للملك أو لأمير، ما ظلمه، بل يجامل، بل ربما يتجاوز الأنظمة من أجله. طيب هؤلاء عباد الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لماذا فقط تعظم البشر ولا تعظم الله جل وعلا وهم عباد الله جل وعلا؟ زوجتك، أبناؤك، الموظفون عندك، من تحت يدك، على اختلاف الولايات، لو عظموا الله ما وقعوا في هذا الظلم. لا تتصور أنه لا يمارس الظلم إلا أمثال هؤلاء الرؤساء الذين هلك بعضهم وننتظر هلاك البقية بإذن الله. فهو جبار قوي عزيز سبحانه وتعالى، ولكنه حكيم. فإذن عدم تعظيم القرآن هو من عدم تعظيم الله جل وعلا، لأن القرآن كلام الله، ولو عظمنا كلام الله جل وعلا لعظمنا كلامه وكتابه. من التعظيم أيها الأخوة، يقول العلماء: قال النووي: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. وقال القاضي عياض: من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه فهو كافر بإجماع المسلمين. عندما يأتي من يقول في صحفنا يا أخوة الكرام ويقول إن قوله تعالى تعالى الله عما يقولون، يقول: وليس الذكر كالأنثى، هذه آية في سورة آل عمران، يقول هذا انتقاص للمرأة. نعم، وهذا في الصحف منشور في إحدى كبرى صحفنا. آخر يقول: اليهود يقولون نحن على حق، وهذا ينشر في جريدة رسمية من جرائد. اليهود يقولون نحن على حق، النصارى يقول نحن على حق، المسلمون يقول ما ندري من هو اللي على الحق. والله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. هذا استخفاف بالقرآن، بل تكذيب للقرآن، والأمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لها. إذن تعظيم القرآن، حتى يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. فقل مصحف ومسجد. إلى هذا الحد كان السلف يضبطون عباراتهم تعظيما لله جل وعلا. فإذا تعظيم كلام الله بتطبيق أوامره والتقيد بها فهو من تعظيم الله. ثانيا من تعظيم كلام الله جل من تعظيم الله جل وعلا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم وهو تعظيم الله تعظيم سنته. ومع ذلك نجد الآن من ينتقص السنة، من يكذب الأحاديث الصحيحة، يكذب أحاديث في البخاري بحجة أن عقله لا لم يستوعبها. أي عقل هذا؟ والفتنة التي حدثت خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية نموذج مؤسف لعدم تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. سب الله جل وعلا حتى يقول أحدهم يا الله لماذا هذا الظلم؟ ولماذا أنت غائب عنا إن كنت موجودا؟ نعم، أتعرفون هذا؟ وهناك من يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصه، كما رأيتم من يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتعامل مع صديق كما يقول، بل أسوأ من ذلك بعبارات كفرية صريحة. وهذا الموضوع أيها الأخوة والله موضوع يحتاج إلى عجب إلى وقفات. من هذه الوقفات أيها الأخوة أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كانوا وسلف الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فهو ضال. هو فقط قال دعنا من هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطينا القرآن كما كان يقول القذافي فهو ضال وهو كافر. لأن إنكار السنة هو إنكار لكلام الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا باللازم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا رأي لأحد مع سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله بن عمر والله لا نمنعهن، يعني من الغيرة، يقول لأبيه والله لا نمنعهن. انظروا ماذا قال أبوه، هل جلس يناقشه؟ فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لا نمنعهن. وفي بعض الروايات أنه قال لا أكلمك أبدا مع ابنه، فقط لأنه قال والله لنمنعن نساءنا، وأبوه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول قال أبو الدرداء في سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل في موضوع الربا. فقال رجل من الأشخاص ما أرى في هذا بأسا. انظر ماذا قال أبو الدرداء، قال له من يعذرني من فلان أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك في أرض أنت فيها. يقول الشافعي أخبرني أبو حنيفة ابن سماك إلى أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني ابن أبي ذئب عن المقرئ عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القوة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حنيفة رحمه الله فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث، يعني هل تأخذ بهذا الحديث؟ فضرب صدري ابن أبي ذئب ضرب صدر أبي حنيفة وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم أخذ به. يقول أبو حنيفة فما سكت حتى تمنيت أنه سكت. قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت له: أتأخذ به؟ فماذا قال أبو حنيفة؟ انظر، قال الشافعي، قال: هل رأيتني خرجت من كنيسة أو علي بالنار؟ حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وسئل الشافعي عن مسألة فقال: روي فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فارتعد الشافعي وانتفض وقال: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم، على السمع والبصر. هكذا أيها الأخوة كانوا يفعلون. قال الإمام أحمد رحمه الله جميعا: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. واسمعوا لهذه القصة للإمام مالك رحمه الله. كان يوما يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول أحد طلابه: فرأيت وجهه يحمر ويصفر ويسود وهو مستمر في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الدرس وخرج الطلاب قال لتلميذه من خواص تعاه فكشف له عن فخذه، فإذا الزنبور قد لسعه 9 لسعات شديدة جدا. يقول: فقلت له: لماذا لم توقف الدرس؟ قال: تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقي يتحمل هذه اللسعات الشديدة ولا يخبر من حوله، تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة. ولهذا فهذا الذي حدث، هذه الفتنة العظيمة تحتاج إلى وقفات أختصرها بكلمات مراعاة للوقت. فتنة الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يتعجب الإنسان، أي بشر يفعل هذا؟ أي قوة لهذا الإنسان حتى يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن أخوة الكرام، في ذلك دروس عظيمة جدا، منها الشكر لكم بعد شكر الله جل وعلا على وقفتكم وهبتكم هذه الوقفة التي أثبتت نقاوة وإيمان وغيرة هؤلاء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفة حقيقة تسجل في التاريخ تعظيما لله جل وعلا وحماية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من شارك في هذه الحملة ضد هؤلاء المفسدين فأسأل الله جل وعلا أن يذب عن أرضه وأن يرفع من مقامه. إخوتي، في هذه الحادثة الناس بين رجلين وطرف، من وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تهديد إلهي: إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع، إنا كفيناك المستهزئين. تصور لو أن إنسان حدده عسكر أو ضابط، فكيف لو حدده أمير؟ كيف لو حدده الملك؟ فكيف بتهديد الله: إنا كفيناك المستهزئين؟ الله كافٍ نبيه صلى الله عليه وسلم. إن شانئك، إن منتقصك يا محمد هو الأبتر، هو الأقطع. هذه آيات محكمة إلى يوم القيامة. والطرف الآخر من دافع وذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله نصيب من قوله تعالى في سورة الشرح: ورفعنا لك ذكرك. فقد رفع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الذكر، وجعل له لسان صدق في الآخرين كما جعل لإبراهيم ولأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فبمقدار دفاعه، لأن الناس يتفاوتون، ستكون رفعته عاجلا وآجلا. فليختر الإنسان موقعه. هناك طرف مع كل أسف لم يقف الموقف المرجو منهم، وهم الذين لم يحركوا ساكنا ولم يتكلموا، وهؤلاء أخشى عليهم بعدم الغيرة لحرمات الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل من سكت أقول له هذا المثال: أسألك بالله لو أن رجلا جاء وسبك وشتمك أو شتم أباك، ماذا ستفعل؟ قد تصل المسألة أيها الأخوة إلى القتل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل آخر يجره بنسعته بحبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكما؟ قال: يا رسول الله، هذا الرجل الذي جاء يقوله قتل أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أقتلته؟ يعني هل قتلت أخاه؟ قال: نعم. قال: لماذا قتلته؟ لاحظ، قال: خرجت أنا وإياه نحتطب، يعني خويا، فسبني وشتمني فهويت عليه بالفأس وقتلته. هذا نراه في واقع البشر. طيب، إذا كان الإنسان يسأل لنفسه ولأبيه وهذا حق، لكن بالعدل والحكمة وعدم الاستعجال، ألا يغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي أحبتي، الأمر والله جد. في تبوك قال بعض المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. واحد من الصحابة الأخيار فقط تبسم، ما قال كلمة، فقال الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم. هذا فقط الذي تبسم، بس جاء يتوب ويعلن توبته وأنه ما قصد، نعذب طائفة. مجرد ابتسامة حكم الله جل وعلا عليهم بالكفر، لكنه عفى عن هذا الذي فقط تبسم لما تاب توبة صادقة، مع أنه لم ينطق بكلمة، لم يكتب تغريدات، ولم يؤلف كتابا، ولم يتكلم في الملأ، ولم ينتقص الله ورسوله، مجرد ابتسامة. هؤلاء الذين لم يتكلموا، ما هو عذرهم إذا لقوا الله جل وعلا؟ والله يعلم منهم كم غضبوا في حياتهم لأنفسهم، كم ساروا من أجل أنفسهم، ولا يغضبون إلا الله جل وعلا، ولم تتمعر وجوههم غضبا لله جل وعلا. هذا درس عظيم نأخذه من هذه الحادثة. ويزداد الحزن أن حتى بعض من نعرفه بالخير لكنه أخطأ الطريق، كان دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، ولكنه دافع عن السب والشاتم دفاعا شديدا بحجة أنه تاب توبته إلى الله. ونحن لا نتألى على الله جل وعلا، والعلماء كلام طويل في توبة التائب لمن سب الله ورسوله، ليس هذا مكانه، ولكن ارجعوا إليه في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول. لاحظ، صارم مسلول يقطع الرقاب على شاتم الرسول، ثم نفاجأ بالدفاع عنهم وأنه تاب. طيب، أنت لماذا ما دفعت قبل ذلك عن الله وعن رسول مثل دفاعك عن هذا الشخص؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين تعظيمك لله جل وعلا؟ وأسوأ من هؤلاء وهم من نصب نفسه الآن يدافع بالبيانات وغيرها عن هؤلاء. فتذكرت قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. هناك الآن من نصب نفسه مدافعا ومحاميا عن الساب لله ورسوله، حتى لا يقام عليه حد الله جل وعلا وحكم الله. نحن مرة أخرى لا أتكلم عن توبته وصدقها، هذا موضوع آخر، أتكلم عن وجوب إقامة حق الله، تاب أو لم يتب. لماذا؟ العلماء ذكروا قاعدة عظيمة جدا، وذكر شيخ الإسلام وغيره، عظيمة يا أخوة الكرام، لأن البعض ربما يتعاطف مع كلمة أنه تاب. يقول العلماء: من سب الله جل وعلا فاختلف العلماء، قيل يقتل وإن تاب، وقيل لا، أن أمور الله بناها على المساءمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن تاب فيعذب ولا يقتل. هذا قول بعض العلماء، وقول آخر لا، أنه يقتل. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء حتى لو تاب توبة صادقة نصوحة فيقتل. لماذا؟ قالوا: لأنه حق لله ورسوله، حق، نعم، لله ولرسوله، فلا يملك أحد يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن واحد لكم حق، أي واحد منه على شخص، ثم ذهب للمحكمة وقال أنا أريد أحاكم فلان. قال ليش؟ قال والله لا أنا أثبت لي حق عليه. قالوا جاء فلان وتنازل عنك. قال من هو فلان؟ دخل أنا ما أكلت وتنازل عنك وإذا أمور دنيا. وهذا صحيح كلام. هل عنده وكالة أني وكلته؟ هل من حق أن تنازل عني؟ لا أقبل بهذا. وهذا هو الصحيح. فكيف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفوض أحدا أن يتنازل عن حقه، فحقه باقي. بينما حق الله إذا تاب قد يعفو الله عنه، هذا أمره إلى الله. إذا توب توبة نصوحة. واشترط بعض العلماء أن تكون التوبة قبل أن يقبض عليه حتى ينفع عند الله. ومع ذلك نقول ما بينه وبين الله نكل أمره إلى الله. أما إقامة الحد عليه فيقام، هذا إجماع المسلمين، وهو القول الراجح في المسألة، لأنه قد يوجد من خالف. إذن المسألة عظيمة جدا كما بيّن شيخ الإسلام. فلماذا هناك من الآن ينصبون أنفسهم يحامون؟ لكن أبشر، رجل ممن نصب نفسه محاميا عن أمثال هؤلاء أعلنت عائلته بأسمائها أو عدد من أفراد وكبار عائلة التبرؤ منه، وأعلن على الملأ هذا الأمر. قالوا نبرأ إلى الله ما فعل فلان وانتسابه إلى عائلتنا وقبيلتنا. هذا المدافع. ولا تكن للخائنين خصيمة. نعم الأمر إذن أيها الأخوة ليس بالأمر السهل. ثم فيه دليل قلت لبعض الأخوة، قلت لو أن رجلا محسنا زنا ثم تاب توبة نصوحة، قبض عليه وتاب توبة نصوحة، هل يسقط الحد؟ لا، توبته تنفع عند الله كما نفعت معز والغامدية رضي الله عنهم وطهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسقط الحد عنه. لو أن سارقا سرق ثم بعد أن قبض عليه قال أعلن توبته وسيدفع المبلغ لمن سرق منه، تقطع يده. إذن إقامة الحدود أيها الإخوة تختلف عن موضوع التوبة. فعلى ذلك، ولذلك فما قصة الغامدية وفي الحديث تابت توبة رضي الله عنها لو تابها صاحب مكس، يعني ضرائب، لغفر له من قوة توبتها. وفي بعض الروايات لو وزعت على 70 من أهل المدينة من صدق توبتها لوسعتهم، ومع ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. لماذا هؤلاء يدافعون؟ وقفة أخرى من هذه الوقفات، لأن الموضوع عظيم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مع مرارة ما حدث. فأقول كما قال الله جل وعلا في أعظم قضية مرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفي نفس وفي سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه الحادثة كشفت لنا عن خبيث وطيب، كشفت لنا عن أناس لم نتوقع أن مستوى أفكارهم بهذا المستوى. حتى البعض كما قلت لكم قد يكون حسب في ظاهره على أهل الخير، ولما جاءت القضية فإذا هو ليس كذلك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم فالله عليم حكيم، فهذا درس عظيم أيضا من ذلك. إخوتي، من تلك الدروس انكشاف الباطل ورموز الباطل. هذه الحادثة والحمد لله كشفت لنا شيئا مرا في الحقيقة، لكن على الإنسان إذا كان الإنسان مريضا واكتشف المرض قبل أن يستشري خير له من بعد أن يقول له الأطباء لو أنك تقدمت وقد انتشر المرض في بدنك. هذه الحادثة لا تزال والحمد لله ليست في عموم المجتمع، هم نشاز، هم قلة، فكشف عنهم. لكن اكتشفنا أن هناك أكاديميات تربي هؤلاء. يا إخوتي، بعض هؤلاء الذين أعلنوا أسماءهم سبا لله ورسوله كانوا في حلقات التحرير، وقد تأكدت اليوم زيادة من هؤلاء، ولكن أهل الشر أخذوهم وسحبوهم، وربما غفل عنهم إخوانهم في الحلقات فاختطفهم شياطين الإنس والجن فأفسدوهم، أفسدوا دينهم وأفسدوا دنياهم أيضا. فانكشاف الآن أكاديميات ومقاهي ورموز تربي أبناءنا أو بعض أبنائنا على الإلحاد والعياذ بالله. ماذا بعد الإلحاد؟ ماذا بعد الإلحاد؟
ليست القضية مجرد معاصي مع أنها عظيمة والكبائر عظيمة لا شك، لكن هذا إلحاد. فانكشاف في وقت قبل أن تستشري والحمد لله لا يزال في حدود الأفراد، هذا درس عظيم، وهذا يؤكد لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأخيرا حتى أتعدى لنقطة أخرى، تفقدوا أبناءكم أيها الأخوة. بعض الآباء هداهم الله، بعض الأمهات لا يدرون أين ذهب أبناؤهم ومع من وإلى أين، وما يفاجئون بعد ذلك إلا وقد ضلوا. كلمتني إحدى الأمهات ممن وقع ابنها في هذا البلاء، وأنا أناقشها، قالت والله ما كنت أعلم، أشوف الذي على الجهال، امرأة واضح من كلامي أن امرأة صالحة وأبوها رجل صالح، يقول نشوف الولد يدخل ويطلع مثل الناس وأيضا يعمل على هذا الجهاز ونحن لا نعرف هذا الأمر. هنا الإشكال أن يفاجأ أحدنا في ابنه أو ابنته. فلذلك أن ننتبه لأبنائنا. يقول لي أحد الأشخاص، رأيت رجلا عند بيتي بعض الأغنام، يقول كانت الحالة سهلة أن يوجد أغنام في مدينة من كبرى المدن، الآن ما يستطيع الإنسان يضع أغنام حول بيته في المدن الكبرى. يقول كان عنده أرض وضع فيها أغنام. يقول العجيب أن زوجته تتفقد الأغنام في الصباح والمساء، في أكلها، في شربها، في حالاتها، وأولاده لم أرى واحدا منهم يوما من الأيام في المسجد. والعجيب أن هذا الرجل يقول مؤذن مسجد، يقول ولم أرى أولاده يوم الأيام في المسجد. يعني الأغنام يتفقدونها، الضعيف والقوي، وأكلها وشربها، ولا يتفقد الإنسان أبناءه. فإذا لك درس لنا ما حدث، لنبادر الآن قبل استشراء الأمر أن نتفقد أبناءنا، أن نتفقد بناتنا. يحدثنا أحد الأخوة يقول جئت أزور أختي، هذا الكلام قبل أكثر من 30 سنة يا أخوان، فما بالك اليوم بالبلاء قد كما قلت لكم جاءنا لأبنائنا في هذا الأمر. يقول فقلت لأختي أين ابنتك؟ يقول كانت في المتوسط أو الثانوي، قالت في غرفتها تذاكر. يقول قلت أريد أسلم عليها، والله يحدثني بنفسي يا أخوان. يقول فصعدت إليها ولما دخلت فجأة أخذت الكتاب ووضعته تحت الوسادة. اللي ذاكر ما يضع الكتاب تحت الوسادة، ها؟ بالعكس تقول خاشف أذاكر. أمها تقول ابنيتي الذاكر، معلش. يقول فأنا سلمت عليها وأخذت الكتاب، فإذا هو كيف تكسبين الأصدقاء، كتاب يعلم هذه البنت قبل 30 سنة كيف تكسب أصدقاءها مو صديقاتها، وأهلها في غفلة عن هذا الأمر. نريد أن نربي أبناءنا كما يحدثني أو كما سمعت أحد المشايخ أكثر من مرة، يقول عندي ابن برابع ابتدائي، قال يا أبي أريد جهاز لاتوب، هذا كلام قبل 2 سنين تقريبا. يقول قلت يا ابني فيما بعد إن شاء الله، يعني صغير طبعا، رابع ابتدائي صغير، وهذا الرجل من طلاب العلم. يقول قال ليش ما تعطيه اللاتوب؟ أنت خايف أن أشوف أشياء محرمة؟ كذا يقول الطفل رابع ابتدائي. يقول قلت سأحاول أمشي مع الطفل أشوف شو عنده. قلت نعم يا ابني أنا خايف تشوف محرمة. قال هل تتصور أنك إذا ما أعطيتني جهاز لاتوب أني ما أقدر أشوف أشياء محرمة؟ قلت كيف؟ قال إذا نمت أنت ولا أمي ولا أخواني، أجهزة أخواني موجودة، دخلت على أشياء محرمة، لكن شوف أنا لا أخافك، إنما أخاف الله، أنا أخاف الله، والله ما أدخل على شيء محرم. يقول قلت أبشر يا ابني الآن. نعم، فأعطاه جهاز فعلا، ويقول بين فترة أخرى أتفقد الجهاز، لم أره وقع على شيء محرم. نسأل الله أن يصلحه ويحفظه وأخوانه وأباه. نعم، إذن التربية الداخلية أن تكون المراقبة من تعظيم الله، موضوعنا تعظيم الله، أن يراقب الله وليس البشر. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يمين. وإذا خلوت بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هنا نعظم الله، ولذلك درجة الإحسان أعلى من درجة الإيمان ودرجة الإسلام، لأن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. إذن في هذه القضية التي حدثت أقول أن نربي أبناءنا وأن نتفقد أبنائنا، لأنني رأيت من بعض الذين وقعوا أهلهم أخيار صالحون ولكنهم غافلوا عن أبنائهم هداهم الله. هذا ما يتعلق الموضوع طويل من التعظيم، تعظيم النبي من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله، ومعي قرابة 5 دقائق هو تعظيم الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أي واحد منا لو جاء شخص وسب أصدقائه لغضب وقال هذا انتقاص مني، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لله جل وعلا. هناك حديث عظيم أيها الأخوة رواه أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي هذا الحديث، من إجلال الله يعني من تعظيم الله إكرام ذي الشيبة المسلم. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه وحسنه جمع من العلماء كالذهبي والنووي وابن حجر، وصححه من المتأخرين الألباني رحمهم الله جميعا. إذا كان من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، فما بالك بإجلال الصحابة رضوان الله عليهم، ما بالك بإجلال العلماء. وهناك الآن هجوم على بعض كبار علمائنا، بالأمس قرأت تغريدة لشخص مع كل أسف محسوب على أهل الخير يتكلم بسوء أدب عن فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله، رجل من أئمة الدين وكان مفتي الديار السعودية، ونحسبه والله حسبه مات على الهدى والسنة، ويأتي بعد سنوات من ينتقصه ويسبه علانية. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فمن أيضا من تعظيم الله توقير الصحابة، ولذلك الرافضة لما وقعوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبها باليهود الذين وقعوا بموسى بل بالله جل وعلا، كتب الله عليهم ما نراه من ذل. فهذا أيضا كذلك كما قلت تعظيم العلماء وتقدير العلماء. الشاهد أننا أختم أو أجعلها بعد الأذان لأن أريد أشرح فيها، لكن واصل فيما يتعلق بتعظيم الله جل وعلا، هو تعظيم الحرمات، تعظيم أعراض المسلمين، تعظيم الأموال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال الطاهر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النيل من عرض مسلم كأكل الميتة. وقد ورد في أحاديث في بعض أسانيدها مقال أن الربا 60 أو 36 شعبة، من أعظمها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. إذا كانت الاستطالة في عرض المسلم باب من أعظم أبواب الربا، فما بالك بالاستطالة في عرض العلماء؟ ما بالكم في الاستطالة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بالكم في الوقوع في النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل وأعظم الوقوع في الله جل وعلا وسب الله جل وعلا. أين التعظيم؟ وما قدر الله حق قدره؟ المسألة يا أحبة الكرام تحتاج إلى أن نربي أنفسنا ونربي أبناءنا على تعظيم الله، أن نحاول أن نضع برامج من الآن مع أبنائنا نجعلهم حماية. ذكرت لكم من مظاهر التعظيم التي يجب أن تكون تعظيم الله جل وعلا، تعظيم القرآن، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة، تعظيم العلماء والمؤمنين في حقهم، تعظيم الأموال، أيضا تعظيم الصلاة. فهناك كتاب عظيم محمد بن نصر المروزي اسمه تعظيم الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. فإذا أراد الإنسان هل هو يعظم الله جل وعلا فلينظر هل هو يعظم قدر الصلاة أو لا، لأن صلة بين العبد وربه. من مظاهر التعظيم التي أختم بها هو التفاؤل. سيسألني سائل ما علاقة التفاؤل بتعظيم الله؟ هنا الإشكال عدم إدراك هذه المسألة ابتداء، التفاؤل أيها الأخوة لا يمكن أن يكون إلا في الشدائد، التفاؤل لا يكون إلا في الشدائد. ولذلك ما تأتي الإنسان صحيح البدن سليم معافى تقول أبشرك أنت طيب، أنا طيب ما سألتك، لكن يأتي الطبيب للمريض وقد يكون قلق المريض فيقول لا أطمئن، الفحوصات طيبة وهناك أمثالك كثير وقد شفوا هنا، تفاعل يعطيه تفاعل حقيقي. لو أن إنسانا أصيب بحادث ومعه أولاده، أسأل الله يحفظنا وإياكم، ثم وهو في شدة الأولاد قد ينزف بعضهم، فجأة اتصل بالإسعاف فما علم لو جاء الإسعاف، فيفرح فرح شديد، أو بدأ احتراق بيته، حمى الله بيوتنا وبيوت المسلمين، ثم اتصل بالدفاع المدني ما علم دقائق لقد جاءوا، يفرح لأنهم سينقذون من هذه المشكلة، هذا طبعي طبيعي جدا. طيب لو أن إنسانا عدو الآن يريد يهجم عليه وهو يقاوم في بيته، العدو خارج البيت لصوص غير ذلك، ويحدث هذا كثير، فاتصل بالشرطة، فكلما تأخر الشرطة بدأ القلق عنده، فإذا علم بأصوات سيارة الشرطة فرح واطمأن خلاص لأن جاءت الشرطة، صحيح؟ كل هذه أمثلة صحيحة. طيب في الأزمات الشدائد الكبرى الله جل وعلا حكيم عليم، فبمقدار تفاؤل الإنسان بالله جل وعلا يكون اطمئنانه. ولا يمكن أن يتفاءل أحد إلا إن كان يعظم الله جل وعلا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، طبعا البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، قال كلا. ليش قال كلا؟ أليست كل الأدلة تدل على ما قال، الأدلة الظاهرة المادية على ما قال أصحابه؟ ليس معهم سلاح، وفرعون الذي سامهم سوء العذاب يخوفهم من صغرهم خلفهم الآن، والبحر من أمامهم، أين المخر؟ لا سفن ولا غيره ولا سلاح. قال كلا إن معي ربي سيهدي. تأتي الفاء الفورية ما هي ثم ولا الواو. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم جبل. لما قال أبو بكر يا رسول الله، طبعا أبو بكر يعظم الله جل وعلا وهو الصديق، لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف الطبيعي يريد، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا في الغار. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن لما الإنسان يعظم الله جل وعلا، وكم نجا من الناس العاديين جاءه لصوص فتوجه إلى الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوء فنجع. إذن التعظيم مرتبط بالتفاؤل، ولذلك يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، ظن بالله خير ستجد الخير، وقد لا يكون كذا، أنا عند ظن عبدي بي. ويعقوب عليه السلام يقول إنما، لما قال أولاد تالله تفتأ تذكروس حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، وين يوسف؟ ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. انظر كيف التفاؤل يا بني، انظر آية التفاؤل، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تقنط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، سوء ظن بالله جل وعلا. والدليل على أن سوء الظن يردي صاحبه فحذاري، يقول الله جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظن، مجرد الظن والاعتقاد الباطل أوصل إلى الهلاك. إذن أيها الأخوة، قد يقول قائل طيب هذه الأحداث التي تجري الآن في سوريا وغيرها قد دخلوا سوء الظن بالله جل وعلا، الله جل وعلا قادر على أن يهلك هذا النظام الطاغي النصيري بكلمة كن كما أهلك فرعون وغيره، لكنها حكم إلهية من تعظيم الله أن يمتلئ قلبك أنه لا يحدث من الله شيء إلا الحكمة العظيمة. فإذا رأيت أمرا أحدث عندك مثل هذا الإشكال فقل الله أعلم، لا بد هناك حكمة، ومع ذلك تجد الجواب بالقرآن، ولو يشاء الله انتصر منها، انتصر من الأسد ولا غير الأسد والطاغية والفل الظالمين، ولو شاء الله انتصر منها. هل يعجزه شيء سبحانه وتعالى؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب هؤلاء القتلى الآن لا تخاف، اللي قتلوا أحد رجلين، إما الأصل وهم إخواننا المسلمين في سوريا مثلا، ولا الناس ليسوا من المسلمين، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وش تريدون أحسن من هذه المنزلة؟ إذن تعظيمك لله قرين بالتفاؤل، كما كان لما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وحدث ما حدث، قال هو ربي ولن يخذلني، فقالها أبو بكر، لما قالها عمر قال هو ربه، يعني الله هو الذي أمره ولن يخذل. نريد قوة التفاؤل من أمنا أم إسماعيل، لما وضع أبونا إبراهيم عند الكعبة مع إسماعيل ما في أحد، أرض جرداء. هل تمرون إبراهيم عليه السلام بعد 120 سنة ينتظر إسماعيل عليه السلام، ثم يضع في هذا المكان وهو الرضيع طفل صغير ما عنده رحمة، أعوذ بالله، لا، خالي من الإحساس، لا، تلحقه زوجته، وضعه مشى، إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ ما يرد عليه ولا يلتفت. حاولت ما رد عليه، قالت الله أمرك بهذا؟ هنا أجاب، قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا. انظروا مكة الآن يطوفون الأرواح، والله البعض توقع كثير موجودين الآن يتمنون يذهبون الليلة يطوفون، بس بسبب الزحام ما يقدرون، يتمنون اللي كانت. طبعا إبراهيم لما تعدى زوجته ولم ترى خلف الجبل بدأ يصلي كما قرأ، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فبدأ لمعرفته بالله وأسمائه وصفاته وتعظيمه يبث نجواه إلى الله، كما بث يعقوب عليه السلام فوجد يعقوب ابنه، فكذلك قبله أبوه إبراهيم علمه، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، تربي على منهج بتعظيم الله جل وعلا. إذن التفاؤل أيها الأخوة بمقدار تعظيمك لله يكون تفاؤلك، وكل يأس أو قنوط فهو ضعف من تعظيم الله، فهو فرع عن عدم تعظيمك لله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ما قال الفاسقون. الحديث معكم بشجون، والموضوع الحقيقة طويل كما قلت، ولعل ما أشرت إليه يكون فيه البركة والخير، فلنربي أنفسنا أولا على تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمات الله. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من المسألة الآن في تقوى القلوب. ثم إذا عظمت الله تنقل لزوجتك لأبنائك، بل الزوجة أقول تنقلها لزوجها، فبعض الزوجات جزاهن الله خير قد يكون عندها من تعظيم الله أعظم ما عند زوجها، فلتعلم زوجها. يحدثني أحد الأخوة يقول عندي ابني أصيب فجأة بشلل، طبعا الأب رحيم والطفل صغير، وكل ما سمع عن أحد يقرأ أو طبيب ذهب إليه، طبعا نبحث عن علاج ولا حرج في الأخذ بالأسباب. يقول قالت لي زوجتي بعد مرور سنة أو سنتين، أظن ابننا لن يشفى بهذه الطريقة، مع أنه ما شاء الله من طلاب العلم الكبار، وهي امرأة بسيطة تحمل الثانوية، لكن تربية أبوها رحمه الله رجل عجيب جدا. قال ليه يا أم فلان؟ قالت يشوفنا كل ما سمعنا عن قارئ، طبعا قارئ شرعي ليس من المشعوذين وغيره، أو مستشفى ذهبنا إليه، ما دامت قلوبنا معلقة بغير الله فلن نشفى قلوبنا. فمتى ما تجردنا لله جل وعلا وتعلقت قلوبنا بالله، ما عدم تعارض فعل السبب سيشفى ابننا. قلت له لما حدثني بالقصة، قلت فعلا هي التي تعلمك. فبعض الأخوات أقول تعلم زوجها، تعلم أبنائها، تعلم أهلها تعظيم الله جل وعلا. رؤية المنكرات والمعاصي يا أخوان دليل على نقص تعظيم الله. سألت واحد من الأخوان، قلت بسألك بالله، وأنت جالس عند بعض هذه القنوات الفاجرة أنت وأولادك، فجأة دخل عليك الشيخ فلان، أقول له ماذا تفعل؟ قال أعوذ بالله، والله يمكن أكسر الجهاز من الرهبة. طيب لو تنظير، طبعا مثال نظر، دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم تخلي الجهاز شغال، قال أعوذ بالله، طيب الله يراك، الله معك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحزي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، نعم هكذا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه، يعلم خائنة الأعين وما تكسب. هذا تعظيم الله جل وعلا. أسأل الله يجعلنا من المعظمين له ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ومن تعظيم ذلك أن نعظم حق هذا البلد في قيام بحق الإسلام، وأن نعظم حقوق إخواننا المضطهدين في كل مكان، وأن ندعو لهم. أنا معي دقائق محدودة لأن المعذرة مرتبطة بسفر أيها الأخوة، والإقلاع ما بقي عليه إلا لحظة يسيرة، فاعذروني على أمر بدقائق وأعتذر. أتمنى أن أسلم والله على كل واحد منكم، ولكن لعل قلوبنا قد تصافت وتلاقت ولو لم تتلاقى الأيدي. والله قبل أن آتيكم في هذا اليوم المبارك، أعوذ بالله أن أقول رياء وسمعة، لقد دعوت لكم ولأولادكم ولأهلكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يسعدكم، وهذا هو الذي يصل، والباقي لو معنا متسع لفعلنا، فاعذروني حفظكم الله. معي أسئلة يسيرة وأيضا الأسئلة كثيرة، وهذا نخبة من الاختصار أجيب على بعضها. من هذه الأسئلة يقول: ما رأى ذا ترف الدخول في منتديات ومواقع هؤلاء الملحدين؟ أي إخوان، هذا من أسباب، قد يكون من أسباب الظلام. السلف كانوا ينهون عن قراءة كتب أصحاب الأهواء، فبعض الشباب يريد يدخل هذه المواقع فتكون سببا لضلاله. جلست أبحث عن بعض الشباب الذين سبوا الله وسبوا الرسول، لابد في سبب، خاصة أنهم كانوا في الحلقات، فإذا هم كما بلغني من أقاربهم، أنا أخذ بالسند قدر ما أستطيع، قد انكبوا على كتب أصحاب الأهواء والفلاسفة حتى وصلوا إلى الحاج والعياذ بالله. فحذاري الدخول أو قراءتها إلا لمن أعطاه الله ملكة وقدرة وإمكان للرد عليهم، فنعم، وإلا فلا، فالحذر الحذر. أيضا هذا يقول: ما هي النظرة التفاؤلية لما يحدث في سوريا؟ أعطيكم، اليوم أرسلت رسالة في تويتر، جاءني خبر بعد الظهر أن الرئيس الفرنسي قال لا يمكن أن يتدخل أحد في سوريا عسكريا إلا بقرار أممي. قلت والله إني تفاؤلت بهذه الكلمة تفاؤل عظيم، تدبرت قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المرسلين. إذا انقطعت قلوب إخواننا من الأمم المتحدة وأمثالها ومجلس الخوف، جاءهم النصر بإذن الله. فأنا متفائل ولا يقف تفاؤلي مهما قالوا ومهما طغوا، سترون بإذن الله. والشام وردت فيها الأحاديث العظيمة، وهي أرض المحشر، وفيها ينزل عيسى عليه السلام، وقد ورد حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك الشام، وفي بعض الروايات إذا فسد الشام فلا خير فيكم. قال العلماء: هذا الحديث تفاؤلي وليس خبرا عن فسادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الخير باق في الأمة. نعم، فمعناه أنه لن تفسد الشام لأن الخير باق، كما لو قال أب لأحد أبنائه أو إن جاء فلان لك مليون ريال، يعني أنه لن يأتي، ولا لا يعرف أن يأتي ما قال له هذا المبلغ. فالخير باقي والأمة، لكن ابتلاء وامتحان، ولو يشاء الله لن تصل، يبلوكم أنتم يا أخوان. أنا ماني خايف على أخواننا في سوريا، خايف عليكم أنتم، والله خايف عليكم. كيف عليكم؟ ايش سويتوا في الشام؟ ماذا فعلتم؟ ماذا قدمتم لإخوانكم؟ يقول البعض: ما فتحت التبرعات. سبحان الله، سبحان الله، هذا عذر؟ تصور أنك واقف أمام الله وقد مررت بهذه الحادثة، ماذا فعلت؟ لا تجيبني أنا، ستقف أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. ماذا فعلت لإخوانك في الشام أو قبل ذلك في فلسطين؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبلوك أنت. وهنا لا ينفعك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره لو له معاملة تعرف كيف يفعل، واستطاع ربما البعض العياذ بالله يقع في الرشاوى حتى تصل تحل مشكلته، ويقلل المحاكم والجهات الرسمية حتى يحل مشكلته. إخوانك يذبحون، يقتلون، يستباحون، ماذا فعلت؟ تستطيع أن تقدم دعما وتبرعا. كم تعرف من إخوانك الأخيار الصالحين مثلا من أهل الشام موجودين معنا؟ أنا ما أقول أي إنسان، قد يوجد أناس قد يستخدمون خطأ أو يستغلون حد، لكن ستجد من أهل الخير، من أهل الشام موجودين بينكم، وهم كثير والحمد لله، ثقة أن تدعمه، أن تساعده. هناك الندوة العالمية، هناك جهات رسمية مسموح لها كمثال، مع الدعاء، والدعاء عظيم عزيز من جدة. وأعجبني اليوم خطيب من الخطبة صليت معه جزاه الله خيرا، خطبته الأولى كلها عن الدعاء، عن الدعاء، والخطبة الثانية كلها عن الشام، يعني ادعوا لإخوانكم وأبشروا بالنصر. هذا، فأنا متفائل وبإذن الله سترون ذلك قريبا. كما قال شيخ الإسلام وهو أيضا في الشام كما تعلمون لما أقسم إن الله لا ينصرهم قالوا قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذا هو الظن بالله جل وعلا، وهو يغار سبحانه وتعالى على حرماته، ولكن لحكم عظيم من تعظيمه أن نعلم أن ما يجري لحكم عظيم حتى نعود إليه ويعود إخواننا إليه. وأيضا لا تتعلق قلوبهم بغير الله جل وعلا، إذا خلصت القلوب هنا فعلم ما في قلوبهم ماذا؟ أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أبشر، الله يمتحن ما في القلوب، ومن أعظم ما في القلوب هو الإيمان والتعظيم لله، هنا يأتي النصر. ومغانم كثيرة يأخذون، أبشر بالمغانم وتشريد من خلفهم. نسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم وكل مسلم ومظلوم في الأرض.